أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال مفهوم الوصف إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم أو لا؟ انتهينا في بحث الأمس من الجملة الشرطية وما وقع فيها من البحث في أنها هل تدل على المفهوم بالمعنى الاصطلاحي في الأصول أو لا تدل. من الجمل التي وقع الكلام عنها أنها تدل على المفهوم أو لا تدل الجملة الوصفية، ولكنه قبل أن نبحث أن الجملة الوصفية تدل على المفهوم أو لا، لا بد من تحرير محل النزاع، يعني لا بد أن نعلم ما هو المراد من الجملة الوصفية. في النحو الإخوة درسوا أن الوصف ما هو. الوصف في النحو يجعل في قبال التمييز، في قبال الحال، إلا أنه هنا نحن عندما نقول وصف مرادنا أعم من الوصف في النحو، ما يكون نعتا سواء كان وصفا كان حالا كان تمييزا أو أي نعت آخر، فهو محل الكلام في علم الأصول لا الجملة الوصفية التي يصطلح عليها في علم النحو. هذا أولا. وثانيا بأن البحث في علم الأصول عن أن الجملة الوصفية تفيد المفهوم أو لا تفيد، هذا إذا كان الموصوف مع وصفه مذكورا، أما إذا لم يكن الموصوف مذكورا وإنما فقط ذكر الوصف فلا إشكال في عدم وجود الجملة وفي عدم وجود المفهوم، إنما الكلام في أنه إذا ذكر الموصوف وذكر وصفه وبعد ذلك انتفى الوصف وبقي الموصوف فهل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ هذا من قبيل ما ذكرنا الإخوة يتذكرون الشرط المسوق لتحقق الموضوع. قلنا أن الجملة في الجملة أن البحث في الجملة الشرطية أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم أين؟ إنما هو في مورد يكون الموضوع محفوظا مع وجود الشرط ومع عدم وجود الشرط، أما في مورد مع انعدام الشرط ينعدم الموضوع، خب سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد بحث عن أنه له مفهوم أو ليس له مفهوم، لأنه لا موضوع حتى يبحث أن الحكم ثابت له أو ليس بثابت له. في الجملة الوصفية لا بد أن يكون الموصوف مذكورا مع ذكر وصفه، فإذا انتفى الوصف وبقي الموصوف فهنا هل يوجد هذا الحكم الذي كان للموصوف مع الوصف، هل يوجد للموصوف بعد انتفاء الوصف او لا يوجد؟ اما اذا كان الموصوف غير مذكور، فقد كان المذكور ماذا؟ الوصف، خو بانتفاء الوصف خو ينتفي ماذا؟ موضوع الحكم، من قبيل نفس ما ذكرناه في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. مرة يقول المولى أكرم الفقير العادل، خب إذا جئت إلى زيد رأيته وجدته فقير ولكنه ليس بعادل، هنا قد يقال بأن الإكرام إنما كان للفقير بقيد العدالة، فإذا انتفى هذا القيد وهو العدالة الفقير موجود ولكنه لا يوجد فيه هذا القيد، إذن المقيد وهو الحكم أيضا ماذا؟ ينتفي. وأخرى يقول المولى أكرم العادل، أكرم العادل مو أكرم الفقير العادل، فهنا يذكر ماذا فقط في الموضوع؟ الوصف، مو يذكر في الموضوع الموصوف مع وصفه. فهنا اذا انتفى العادل يعني ماذا؟ يعني انتفى الموضوع. واذا انتفى الموضوع ولم يبقى عندي شيء حتى ارى بانه هل يشمله الحكم او لا يشمله ماذا؟ الحكم. اذا لابد ان يعلم ان البحث في الجملة الوصفية اولا في الوصف الذي هو نعت اعم من ان يكون وصفا نحويا او حالا او تمييزا، وثانيا ان يكون الموصوف مذكورا في الكلام، عند ذلك يقع البحث. اذا انتفى الوصف فهل يوجد الحكم للموصوف مع انتفاء الوصف او لا يوجد؟ فان قلنا بالمفهوم يعني ان الحكم ينتفي بانتفاء الوصف كما ان الحكم كان ينتفي بانتفاء الشرط، وان قلنا بعدم المفهوم فهنا يمكن ان يوجد هناك حكم اخر يشمل الفقير غير العادل. وبعبارة اخرى اذا انتفى القيد هل ينتفي شخص الحكم او ينتفي طبيعي الحكم؟ فان قلنا ان الوصف اذا انتفى ينتفي شخص الحكم فقد يوجد هناك شخص اخر من الحكم يشمل الفقير لا بقيد العدل. اما اذا قلنا ان الوصف اذا انتفى ينتفي طبيعي الحكم يعني معناه ان الفقير لا يجب اكرامه لا بهذا الوجوب ولا بوجوب اخر، لان الجملة الوصفية لها مفهومون. اذا الى هنا اتضح لنا محل النزاع ما هو. استدل على ان الجملة الشرطية لها مفهوم بدليلين بوجهين. الوجه الاول يبتني على قاعدة تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهي ان الانسان اذا اخذ قيدا في مرحلة المدلول التصوري فهو مراد له في مرحلة الدلالة التصديقي. طب هنا اذا قال المولى اكرم الفقير العادل في مرحلة المدلول التصوري اخذ قيد العدالة ام لا؟ وهذا معناه انه مراد له، فاذا انتفى العدالة يعني ليس بمراد له اكرام الفقير. فلو كان، التفتوا جيدا، فلو كان يجب اكرام الفقير غير العادل بوجوب اخر، هذا معناه انه ذكر قيدا وهو لا يريده، لان المفروض ان هذا الفقير وهو زيد صحيح لا يجب اكرامه بهذا الشخص من الحكم، ولكن يجب اكرامه بشخص اخر من الحكم، وهذا معناه ان المولى بهذا الشخص من الحكم بهذا الخطاب لا يريد اكرام الفقير غير العادل، ولكن بهذا الخطاب يريد ماذا؟ اكرام الفقير غير العادل. وهذا خلف ما ذكرناه من انه اذا ذكر قيدا في كلامه في مرحلة المدلول التصوري فهو مأخوذ في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. واضح المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القاعدة كما تعلمون نحن تكلمنا عنها في قاعدة احترازية القيود، قلنا بان المتكلم اذا كان في كلامه قيد فهو مراد له، ولكن ذكرنا هناك ايضا في قاعدة احترازية القيود انه اذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم لو ينتفي طبيعي الحكم شخص الحكم، ونحن لا نناقش في ذلك، ولكن هذا لا يثبت لنا المفهوم. انتفاء الشخص لا يثبت المفهوم، انتفاء الطبيعي يثبت لنا المفهوم. اذا هذا الواجه لا يستطيع ان يثبت لنا المفهوم بالمعنى الاصولي. نعم ينفي لنا شخص الحكم اذا انتفى قيد هذا القيد، ولكن ان ينفي لنا اي حكم اخر بخطاب اخر وان هذا الفقير لا يجب اكرامه لا بعنوان العدالة ولا باي عنوان اخر، هذا بعد لا يمكن ان نستفاد من هذا الوجه. خل نقرأ هذا الوجه. قال اذا قيد متعلق الحكم. الاخوة يتذكرون بعد قلنا ما هو المراد من الحكم وما هو المراد من متعلق
حكم. قلنا المراد من المتعلق يعني ماذا؟ يعني المادة. إذا قيد متعلق الحكم أو قيد موضوع الحكم بوصف معين. هذا المثال الذي سنضربه إنما هو قيد ماذا؟ قيد لموضوع الحكم لا أنه قيد لمتعلق الحكم. كما في أكرم الفقير العادل، فالعادل قيد لماذا؟ للفقير. الفقير ما هو موضوع الحكم لمتعلق الحكم؟ موضوع الحكم، لأن المتعلق هو الإكرام. خب، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم أو لا يدل؟ طبعا بعد أن حررنا محل النزاع وبينا أن البحث أين، قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل ويجب إكرام الفقير غير العادل معا، ولو بحكمين بخطابين، لا نقول بخطاب واحد، أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بوجوب الإكرام، مع أنه تقدم فيما سبق أن كل قيد يؤخذ في مرحلة المدلول التصوري له دخل ماذا؟ في مرحلة الدلالة التصديقية، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أن ذلك القيد دخيل في الحكم، وإلا لماذا أخذه في مرحلة المدلول التصوري؟ ويرد على هذا الوجه أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها. نحن أيضا نقبل منكم أنه إذا ذكر المتكلم قيدا في مرحلة المدلول التصوري فهو مراد له في مرحلة الدلالة الجدية، ومرد هذا الظهور أو الدلالة ومردها هذه الدلالة إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وحيث أنه ذكر في الدلالة التصورية قيد العدالة فالعدالة مرادة ماذا؟ في الدلالة التصديقية الجدية. وحيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا للموضوع، فيثبت بذلك أن الوصف دخيل في موضوع الحكم المراد جدا. فلهذا نحن قلنا أن العدالة قيد للموضوع مو أنه قيد للمتعلق، وهذه قرينته. قال فيثبت بذلك أن الوصف دخيل في موضوع الحكم مو أنه دخيل في متعلق الحكم. وعلى أساس ذلك قائمت قاعدة احترازية القيود كما تقدم بحث ذلك في مبحث قاعدة احترازية القيود. غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، ونحن قبلنا ذلك، ولكن إذا انتفى الوصف ينتفي الشخص لو ينتفي الطبيعي. قاعدة احترازية القيود تقول إذا انتفى الوصف ينتفي الشخص أم الطبيعي؟ ينتفي الشخص. خب انتفاء الشخص يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ قلنا مرارا لا يدل على المفهوم. إذا هذا الوجه مع صحته ولكنه لا يثبت المفهوم بالمعنى الأصولي. غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه، أي لإبراز هذا الشخص شخص الحكم بانتفاء الوصف، ولا يقتضي انتفاء طبيعي الحكم. وما نقصده بالمفهوم في علم الأصول ماذا؟ انتفاء الطبيعي لا انتفاء الشخص. فهذا الوجه مع أنه تام في نفسه إلا أنه هل يثبت المدعى أو لا يثبت المدعى؟ لا يثبت المدعى، فهو صحيح. نحن نقبل إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، ولكن ينتفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم، وما هو المدعى؟ انتفاء طبيعي الحكم إذا انتفى الوصف. الوجه الثاني، الإخوة يلتفتون جيدا إلى الوجه الثاني لأنه دقيق. في الوجه الثاني يقول أنتم إذا قبلتم منا أنه بانتفاء الوصف ينتفي الشخص، ولكن لا ينتفي شخص آخر. ينتفي أي شخص؟ هذا الشخص أليف. أما حكم آخر وهو باء، ينتفي أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. خب، إذا فرغنا أن المولى قال يجب إكرام الفقير العادل، خب إذا انتفت العدالة، يجب إكرام الفقير أو لا يجب؟ لا، أقل شخص هذا الحكم ينتفي. خب، إذا فرضنا أنه يوجد عندنا شخص آخر من الحكم يقول يجب إكرام الفقير، هذاك شخص آخر أو هذا الشخص حكم آخر أو هذا الحكم؟ المفروض أنه لا ينتفي. بانتفاء قيد العدالة ينتفي ذلك الحكم الآخر الشخص الثاني أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. خب، إذا وجب إكرام الفقير غير العادل بشخص آخر، إذن أخذ قيد العدالة يكون لغوا. خب، لماذا أخذه المولى؟ صحيح بهذا الشخص، هذا الإنسان الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، ولكن بشخص آخر يجب إكرامه أو لا؟ لماذا المولى من أول الأمر أخذ في الخطاب الأول عدالة وفي الخطاب الثاني لم يأخذ العدالة؟ خب، من أول الأمر كان لا يأخذ العدالة، يقول يجب إكرام الفقير وسلمكم الله، انتهت القضية. إذن إذا كان لا يجب إكرام الفقير غير العادل بالشخص الأول من الحكم، ولكن يجب إكرام الفقير غير العادل بالشخص الثاني من الحكم، يلزم أن يكون أخذ قيد العدالة في الشخص الأول ماذا؟ لغوا. وحيث أن المولى حكيم يستحيل عليه اللغوية، إذن لابد أن نقول أن العدالة لها دخل في الحكم، وإذا انتفت العدالة ينتفي ماذا؟ مو شخص الحكم، ينتفي ماذا؟ طبيعي الحكم، حتى لا يكون أخذ القيد لغوا. وإلا إذا انتفى شخص الحكم يكون أخذ قيد العدالة لغوا أو غير لغو، يلزم أن يكون لغوا، والحكيم منزه عن أن يأخذ قيدا ويكون ذلك الوصف لغوا في مقام خطاب. إذن لإخراج كلام المولى عن اللغوية نقول مو فقط ينتفي الشخص، وإنما ينتفي ماذا؟ الطبيعي، فيثبت لنا المفهوم. واضح المطلب أم لا؟ يحتاج إعادة؟ قال الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل، هذا الشخص الأول من الحكم، والفقير غير العادل، هذا هو الشخص الثاني من الحكم، ولو بفردين من الوجوب وبجعلين. لو كان هكذا أنتم تقولون إذا انتفى الأول فإنه لا ينتفي ماذا؟ الثاني. لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، فيكون أخذ العدالة في الشخص الأول ماذا؟ لغوا، لأنه صحيح زيد الخارجي الفقير غير العادل لا يشمله الخطاب الأول، ولكن هو مشمول ماذا؟ بالخطاب الثاني. خب، لعد لماذا أخذ قيد العدالة في الخطاب الأول؟ إنه في النتيجة هذا سيجب إكرام، يجب إكرامه أو لا يجب؟ هذا الفقير غير العادل يجب أو لا يجب؟ نعم يجب. لعد أثر ذلك القيد المأخوذ في الخطاب الأول ما هو؟ إذن لإخراج كلام المولى، لكي نخرج كلام المولى الحكيم عن اللغوية، نقول مو ينتفي شخص الحكم فقط، لأن انتفاء شخص الحكم ينفي اللغوية أو لا ينفي اللغوية؟ لا ينفي اللغوية. إذن لكي ننفي اللغوية لابد أن نقول ماذا ينتفي؟ ينتفي طبيعي الحكم مو شخص الحكم، وإلا شخص الحكم إذا انتفى لا ينفي اللغوية. قال لما كانت هنا لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة. لماذا لم تكن فائدة؟ بيان حيثية عدم الفائدة، لأنه لو لم يذكر هذا القيد وجاء الخطاب مطلقا يضر بمقصوده؟ لا يضر بمقصوده، لأنه مقصوده هو إكرام الفقير، مو مقصوده إكرام الفقير العادل، والشاهد على ذلك أنه لو كان مقصوده إكرام الفقير بقيد العدالة لما صدر منه خطاب ثاني بوجوب إكرام الفقير حتى لو لم يكن عادلا. قال: لما أضر بمقصوده ومراده الجدي، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد في الخطاب، إذا كان ذكر القيد في الخطاب ماذا؟ لغوا. هنا توجد فد مقدمة مطوية، فليكن ذكر القيد في الخطاب لغوا، تنطبق السماء على الأرض. يقول: لا، كم الإنسان كثيرا ما يلغو في كلامه، ولكن المتكلم حكيم منزه عن اللغوية. لو كان المتكلم إنسان عامي، إنسان عرفي، إنسان لا يهتم بأن يلغو في الكلام، لأنه كثيرا ما يكون الإنسان لاغيا في كلامه. فلهذا نجد أنه في أوصاف المتقين في القرآن الكريم يقول: والذين هم عن اللغو معرضون. هذه من أوصاف المتقين. أخرج جملة معترضة وأرجع. ينقل أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كان لا يجيب إلا إذا سئل، وهذه من أخلاق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا لم يكن يسألهم أحد فلا يجيبون. فلهذا يقال مرارا أن سيد العلامة كان يجلس في مجلس ويحتدم البحث الفلسفي يصل إلى أوجه، ولكن السيد العلامة لا يقول ولا كلمة، حتى لا يعرف أنه هذا يعرف فلسفة أو لا يعرف فلسفة، إلا إذا وجه إليه خطاب. وعندما يوجه إليه الخطاب أيضا يجيب بمقدار السؤال، أما أن يتوسع يتكلم 3 ساعات لا مؤشر. فلهذا تنقل هذه المقولة عنه رحمة الله تعالى عليه أن الإنسان إذا أراد أن يكون محققا، هذا المضمون ينقل عنه هسه، ما أدري العبارة هذه أو لا، ينبغي إذا أراد أن يتكلم ساعة أن يفكر سنة. إذا ساعة يريد الإنسان يتحدث في شيء لابد أن يسبقه تأمل وتفكر سنة كاملة. هسه الإنسان خل يرجع إلى نفسه أنه يفكر ساعة، يفكر يتكلم ساعة ويفكر سنة، أم يفكر ساعة ويتكلم سنة؟ فلهذا تجدون أنه في حوزاتنا العلمية واقعا، وهذا مما يؤسف له، أنه على غرار على مدة 100 سنة ودخول 10,000 من الطلبة، في آخر المطاف لا يوجد إلا 4 محققين 5 محققين. ليش؟ شنو السبب؟ يعني لماذا أن الزمان دائما لا يجود لنا بمثل أمثال السيد العلامة الطرطبائي، بمثل السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى، بأمثال الشهيد المطهري، بأمثال الشهيد بهشتي وهؤلاء العلماء؟ لماذا؟ مع أن كل الذين دخلوا الحوزة كان هدفهم أن يكونوا ماذا؟ أن يكون السيد الصادق، أن يكون السيد العلامة، أن يكون، ولكن حيث لم يذهبوا إلى المنهج الصحيح فلهذا ما وصلوا إلى الطريق، ما وصلوا إلى الهدف الذي يريدون في حياته. قال: فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة. خب هذه الفائدة انتفاء الشخص، ها؟ هذه الفائدة لذكر القيد انتفاء الشخص؟ لا، لأنه قلنا أن انتفاء الشخص لا يخرج القيد عن ذكر القيد عن اللغوية. إذن الفائدة لابد أن تكون ماذا؟ عندما ينتفي الوصف ينتفي مو الشخص، وإنما ينتفي الطبيعي فيثبت المفهوم. وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، إذن فيثبت المفهوم. ما أدري الوجه واضح أم لا؟ الآن الإخوة يلتفتون إلى الجواب لأن الجواب أدق من هذا الوجه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الوجه لإثبات المفهوم تام، وجه جيد، وهذا البيان وإن كان متجها نقبله، ولكن لا نستطيع أن نقبله على كليته، نقبله بمقدار ونرفضه بمقدار. التفتوا جيدا، لماذا؟ لا نستطيع أن نقبله على كليته. يقول أنتم كل استدلالكم كان منصب على هذه النقطة، أنه إن لم نلتزم بالمفهوم يكون ذكر القيد ماذا؟ لغوا. نحن نستطيع أن لا نلتزم بالمفهوم ولا يكون ذكر المفهوم قيد لغوا. إذا استطعنا أن نفعل ذلك هل يشترط أن نلتزم بعد بالمفهوم؟ لا. خب كيف سيدنا؟ يقول أنا أقرب المطلب لكم بمثال ثم أأتي إلى التطبيق على محل الكلام. لو فرضنا أنه يوجد عندنا 10 فقراء و3 منهم عدول و3 منهم علماء والباقي ماذا؟ لا عادل ولا فقيه ولا عالم. وشكل لو قال المولى أكرم الفقير يشمل من؟ 10. لو قال المولى أكرم الفقير العادل يشمل ماذا؟ ويخرج ماذا؟ 7. وشكل لو قال لي أكرم الفقير العادل بخطاب وأكرم الفقير العالم بخطاب آخر يشمل ماذا؟ 6. يبقى إيش قد خارج 10؟ 4. يقول السيد الشهيد إنما ذكر قيد العدالة حتى يخرج هؤلاء 4. إذا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ذكر القيد له فائدة أو ليس له فائدة؟ له فائدة، ولكن فائدة بنحو إذا انتفى القيد ينتفي عن كل فقير، ينتفي عن بعض الفقراء دون البعض الآخر. وهذا معناه أن الجملة الوصفية إذا انتفى القيد ينتفي بعضه مو ينتفي جميعه، فيكون للجملة الوصفية مفهوم، ولكن مفهوم بنحو الموجبة الكلية لو بنحو الموجبة الجزئية جزئية. إذن ذكر القيد له فائدة. ما هي الفائدة؟ يريد أن يقول لا يشمل جميع الفقراء، ولكن مو يريد أن يقول إذا انتفى القيد يعني لا يجب إكرام الفقير مطلقا ولو بشخص خطاب آخر. ما أدري واضح المطلب يقوله. وهذا معنى قوله أنه في المفهوم الاصطلاحي يعني في الجملة الشرطية إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم بنحو السالبة الكلية. أما هنا إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم بنحو السالبة الكلية لو الجزئية الجزئية. خب إذا انتفى بنحو السالبة الجزئية يكون ذكر القيد لغوا أو غير لغو؟ لا يكون لغوا بعد، يكون مفيدا لفائدة، لأنه يريد أن يخرج لنا ماذا؟ بعض الفقراء غير العدول، مو يريد أن يخرج كل من لم يكن عادلا فلا يجب إكرامه، يريد أن يقول بعض الفقراء إذا لم يكن عادلا لا يجب إكرامه. هسه واضح هذا المطلب؟ هسه أعبر لكم بالعبارة العلمية. يقول أن الوصف إذا انتفى، هذا الواجه يثبت لنا أن الوصف إذا انتفى تنتفي الموجبة الكلية، ولكن لا تثبت السالبة الكلية، وإنما تثبت ماذا؟ السالبة الجزئية. لماذا؟ لأن نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الكلية لو السالبة الجزئية السالبة الجزئية. وهذا معنى قول الأستاذ الشهيد أن الجملة الوصفية لها مفهوم ولكن مفهوم محدود لا مفهوم كالجملة الشرطية. واضح إن شاء الله المطلب. قال وهذا البيان، العبارة شوية فيها دقة عبارة السيد الشهيد ولكن المطلب أوضحته لكم. قال وهذا البيان وإن كان متجها موجه، هذا البيان مقبول، ولكن هل يثبت المدعى على إطلاقه أو لا يثبت المدعى على إطلاقه؟ لا يثبت المدعى على إطلاقه، بل يثبت بعض المدعى. يعني إذا انتفى الوصف أيضا ينتفي الحكم، ولكن بنحو السالبة الكلية لا، بنحو السالبة الجزئية. ولكنه هذا البيان إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي، يعني ينفي الموجبة الكلية، أما يثبت السالب الكلية لا. يقول إذا انتفى الوصف لا يجب إكرام الفقير، لا يجب إكرام الفقير مطلقا، أو بعض الفقير لا يجب إكرامه، بعض الفقير لا يجب إكرامه. إذن ذكر القيد يكون لغوا أو يكون له فائدة؟ يكون له فائدة. هذا المقدار يريد أن يقول بعض الفقير لا يجب إكرامه، ولو لم يذكر القيد لكان يجب إكرام جميع الفقراء، مع أنه لا يريد إكرام جميع الفقراء وإنما يريد إكرام بعضهم دون البعض الآخر. قال ولكنه هذا البيان إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم. في أي شامل الحكم؟ في ماذا؟ في حالات انتفاء الوصف. إذا انتفى الوصف يريد أن يقول الموجبة الكلية غير موجودة، مو أن السالبة الكلية موجودة. يريد أن يقول بعد أن وجوب الإكرام مطلقا غير موجود، مو أنه لا يوجد وجوب الإكرام مطلقا، الموجبة الكلية فقط يريد أن ينفيها. يقول إذا انتفى الوصف بعد مو كل فقير يجب إكرامه، ولكن بعض الفقير يجب إكرامه وبعض الفقير ماذا؟ لا يجب إكرامه. فقط يريد أن يقول بعد كل فقير إذا انتفى الوصف بعد لا يجب إكرامه، أما بعضه يجب وبعضه لا يجب بعد هذا لا يبينه هو هذا الوجه. يقول إذا انتفى الوصف بعد ماذا؟ كل فقير بعد لا يجب إكرامه، أما كل فقير لا يجب إكرامه مطلقا هذا بعد هذا البيان لا يبينه، فقط ينفي الموجبة الكلية، أما يثبت السالبة الكلية لا يثبت السالب الكلية. قال ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي، هذاك الثبوت الكلي ما هو؟ الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف. ولكن هذا البيان لا ينفي ثبوت الحكم في بعض الحالات مع انتفاء الحكم في حالات أخرى، هذا لا ينفي ذاك. يعني هذا البيان لا يقول لنا إذا انتفت الموجبة الكلية فستثبت ماذا؟ السالبة الكلية، بل يقول لنا لكي نؤمن مقدار أن يكون ذكر القيد ليس لغوا نقول بعد الموجبة الكلية غير موجودة، أما السالبة الكلية موجودة أو السالبة الجزئية هذا بعد لا يثبته، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة. ما هي تلك الفائدة؟ وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى، يعني تلك الحالات التي لا يجب فيها الإكرام، التي هي بعض الفقير، بعض الفقير لا يجب إكرامه، ولكن وبعض الفقير بعنوان آخر بشخص آخر قد يجب إكرامه. إذن لأنه أي المولى لو لم يذكر يعني القيد لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء، يعني لشمل الخطاب بعض تلك الحالات التي ينتفي الوصف والمولى لا يريد إكرام الفقيه، إذن ذكر القيد يكون له فائدة أم لا؟ نعم. فالوصف إذن له مفهوم ولكنه محدود. هسه ما أدري صار واضح لو لا؟ صار فرق واضح بين قاعدة احترازية القيود وقاعدة المفهوم وما ذكرناه في الجملة الوصفية. في قاعدة احترازية القيود فقط ينتفي الشخص، هنا ينتفي ماذا؟ أسأل سؤال شكل آخر، أساسا يبقى فرق بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم المحدود؟ لا يبقى فرق بعد، لا فرق. إذن قاعدة احترازية القيود مو تنفي لنا شخص الحكم فقط، وإنما تنفي ماذا؟ لكون لها مفهوم محدود. واضح صار هذا؟ هناك كنا نقول، لأنه بعد البحث الجملة الوصفية ما كنا قد وصلنا إليه، كنا نقول بأنه إذا انتفى الوصف ينتفي شخص الحكم. الآن تبين ماذا فقط ينتفي شخص الحكم؟ لا، ينتفي شخص الحكم وينتفي أيضا الحكم بنحو السالبة الجزئية، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولكن على نحو السالبة الجزئية، لأنها هي نقيض الموجبة الكلية، ولكن ولا ينتفي الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الكلية كما في مفهوم الشرط. فإنه في مفهوم الشرط إذا كان الشرط إذا كان ينتفي، ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم في الجزاء بنحو السالبة الكلية. أما هنا عندما ينتفي الوصف ينتفي الحكم ولكن بنحو السالبة الجزئية. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى النقطة الثانية التي أشرنا إليها فيما سبق، يعني في أول بحث مفهوم الوصف، قلنا بأن هذا الكلام إنما يأتي أين؟ يأتي فيما لو فرض أن الموصوف والوصف كلاهما كان مذكور، هذا البيان الثاني. أما إذا لم يكن الموصوف مذكور فلا إشكال ولا شبه أن ذكر القيد لا يكون لغوا، لأنه هو الموضوع، فكيف يكون لغوا؟ وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه، فيقال مثلا احترم العالم الفقيه، وأخرى يذكر مستقلا بلا ذكر موصوفه فيقال احترم الفقيه. والوجه الأول الذي ذكرناه لإثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين، يعني في حالة ذكر الموصوف وفي حالة عدم ذكر الموصوف، ولكن كان تام ذلك الوجه أو غير تام؟ غير تام. وأما الوجه الثاني الذي ذكرناه فيختص بالحالة الأولى فقط، في الحالة الأولى ماذا؟ أن يذكر الوصف مع موصوفه. عند ذلك نقول إذا لم يكن الانتفاء بنحو السالبة الجزئية أو الكلية يلزم أن يكون ذكر القيد ماذا؟ لغوا. أما إذا لم يذكر الموصوف فذكره لا يكون لغوا بأي حال من الأحوال، سواء كان له مفهوم أو لم يكن مفهوم، لأنه هو موضوع الحكم. فإذا انتفى لا يوجد الموضوع، لا يوجد الحكم. قال لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية، يعني إذا لم يذكر الموصوف، لا يكون لغوا ذكره. لماذا؟ على أي حال سواء كان له مفهوم أو لم يكن له مفهوم، ما دام الموصوف غير مذكورين. وهذا معنى قول الأصوليين تارة أن الوصف يعتمد على موصوف وأخرى لا يعتمد على موصوف. مرادهم من يعتمد على موصوف يعني أن الموصوف مذكور، مرادهم من لا يعتمد على موصوف يعني أن الموصوف غير مذكور. الى ماذا؟ وين يعني؟ وين يقسمه؟ اين؟ هم باعتبار انه كان يتوقف على بيان هاي المطالب، فلو كان قدمه الان هناك فقط بين ما هو تعريف المفهوم. هسه هذا المفهوم تارة يكون بنحو السالبة الكلية واخرى يكون بنحو السالبة الجزئية. جمل الغاية والاستثناء نفس الكلام الذي ذكرناه في الجملة الوصفية يأتي في جملة الغاية ويأتي في جملة الاستثناء. صم إلى الليل، كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه. هذه جمل ماذا؟ غاية، جملة غاية. استثناء أكرم هؤلاء العلماء إلا زيد إلا فساقهم ونحو ذلك، هذه جملة استثناء. الجملة جملة الاستثناء تدل عند الانتفاء، اذا انتفى ذلك المستثنى او الغاية، هل ان الغاية ينتفي عنها شخص الحكم والمستثنى ينتفي عنه شخص الحكم او ينتفي عنه طبيعي الحكم؟ يعني عندما قال صم الى الليل هذا عندنا وجوب في المغيّة. خب هنا الليل لا يجب الصوم فيه، هذا الصوم هذا الوجوب، وقد يجب بوجوب آخر أو لا، أي منهما؟ إن قلنا أن جملة الغايات تدل على المفهوم فلا يجوز الصوم في الليل، لا يجب الصوم في الليل لا بهذا الوجوب ولا بوجوب آخر ولا بشخص آخر. إن قلنا أن جملة الاستثناء عندما قالت أكرم العلماء إلا فساقهم، يعني العالم الفاسق لا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه فقط بشخص هذا الحكم، وقد يجب إكرامه بشخص آخر من الحكم، أو لا يجب إكرامه مطلقا يعني ينتفي عنه طبيعي الحكم. هنا إن قلنا أن النافي نفي للطبيعي فجملة الغاية لها مفهوم وجملة الاستثناء لها مفهوم، وإن قلنا أن النفي نفي ماذا للشخص فجملة الغاية والاستثناء ليس لها مفهوم. خب سيدنا ماذا تختارون؟ يقول أيضا نفس الوجه الثاني الذي ذكرناه لإثبات مفهوم محدود للجملة الوصفية نذكره ماذا؟ في جملة الغاية والاستثناء، فنؤمن أن الجملة الاستثنائية وجملة الغاية أيضا لها مفهوم، ولكن مفهوم بنحو السالبة الجزئية لإخراج كلام المولى عن لغويا، لأنه إذا كان يجب إكرام الفساق ولو بوجوب آخر خب لماذا استثنى؟ إذا كان يجب الصوم في الليل ولو بوجوب آخر خب لماذا جعله غاية غي وجوب صوم النهار بماذا؟ إلى الليل. إذا نفس البيان الثاني الوجه الثاني الذي ذكرناه هناك أين في الجملة الوصفية؟ يأتي في جملة الغاية والاستثناء. قال جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيا، بعض النسخ أكو بها غلط، مغيبي مكتوبة، لحكم مغيا مو مغيي، ايضا في النسخ المصححة ايضا اكو فيها مغيي لا مغيا، كما في صم الى الليل او المتكلفلة لحكم مع الاستثناء من ذلك الحكم كما في قولك اكرم العلماء الا الفساق. ولا شك في ان الغاية والاستثناء يدلان على ان شخص الحكم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية. شخص الحكم منتفي، هذا القدر المتيقن منه شخص الحكم ينتفي، وإنما هذا يفي لإثبات، إنما الكلام أن هذا المقدار يفي لإثبات المفهوم أو لا يفي، لا يفي كما قلنا في الجملة الوصفية. قال أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية، هذه الفارزة في غير محلها، ومنفي عن المستثنى. لماذا؟ تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، ولكن هذا المقدار خب لا يكفي لإثبات المفهوم الذي هو محل الكلام في علم الأصول. لماذا؟ لأن المطلوب في المفهوم أي لكي يثبت المفهوم نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف يعني نفي الطبيعي، هذا يعود على نفي الطبيعي، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء ماذا؟ غاية لطبيعي الحكم واستثناء من طبيعي الحكم. هذه الفارزة في غير محلها. بعد إذن مصححة في نسخكم سيدنا؟ بلي موجودة مع الأسف. قال وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء على طريقة اللف والنشر المرتب، غاية لطبيعي الحكم في جملة الغاية واستثناء من طبيعي الحكم في جملة الاستثناء، على وزان ما ذكرنا في الجملة الشرطية، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية ماذا؟ طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك يعني أنه غاية واستثناء من الطبيعي لا من الشخص، كان الجملة الغاية والجملة الاستثنائية مفهوم كالجملة الشرطية، وإن لم يمكن فليس لهما مفهوم. ولكن يأتي البيان الثاني، الوجه الثاني الذي تقدم في الجملة الوصفية، فنثبت للجملة الغائية والاستثنائية مفهوم بنحو السالبة الجزئية. قال: فإن أمكن إثبات ذلك، يعني أنه غاية واستثناء من الطبيعي، كان للغاية يعني الجملة الغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية بنحو السالبة الكلية، فتدلان على أن طبيعي، فتدلان عن جملة الغاية وجملة الاستثناء، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية. إذن إذا قال أكرم العلماء إلا الفساق، فكل فاسق لا يجب إكرامه، لا بهذا الخطاب ولا بخطاب آخر، أو يشملها المستثنى. وأما وإذا لم يمكن، كما لم يمكن، بلي طبعا تخصيص بحث آخر، ولكنه الكلام في أنه الآن يمكن أن يأتي شخص خطاب آخر يشمل الفاسق، بحث في هذا. وإذا لم يمكن إثبات ذلك، لم يكن للغاية والاستثناء، طبعا بنحو التخصيص يمكن أن يأتي، أما شخص آخر إذا شمل كل الفساق يلزم أن يكون ذكر الاستثناء والغاية هنا ماذا؟ لغوان. وإذا لم يمكن إثبات ذلك، كما لم يمكن ذلك، لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الشرطية، ولكن هذا لا ينافي أن يكون للاستثناء والغاية مفهوم بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الوصفية، واضح؟ فلهذا قال: لم يكن لهاتين الجملتين مفهوم بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الشرطية، يعني السالبة الكلية. نعم، يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف. بأي دليل؟ قال: بقرينة اللغوية، بالوجه الثاني الذي ذكرناه لإثبات المفهوم في الجملة الوصفية، وهو السالبة الجزئية. يعني لابد بعض الفساق لا يجب إكرامهم، وقد يجب إكرام بعض الفساق آخرين، هذا لا محذور فيه. أما هل يجوز أو يجب إكرام كل الفساق الآخرين ولو بخطاب آخر؟ نقول لا، لأنه يلزم أن يكون ذكر القيد هنا لغوا، ذكر الغاية لغوا، ذكر الاستثناء لغوا. قال: نعم، يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو ثابتا للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر بخطاب آخر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي، ذكره يكون ماذا؟ لغوا. فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي، ولكن في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى، ولكن مو انتفاء الطبيعي بنحو السالبة الكلية، بل انتفاء الطبيعي بنحو السالبة الجزئية، ولكن بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم، والحمد لله رب العالمين.